بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، الإسلام والإرهاب، إن حملة شعواء في أوروبا الآن على الإسلام تشوه منظره وتضلل الناس عن سبله، تلصق الإرهاب بالإسلام، لأنهم يعلمون جيدا أنهم لو تركوا الإسلام بصورته الحقيقية يعرض نفسه على أهل أوروبا لدخل أبناؤهم في دين الله أفواجا، فأخذوا يموهون ويضللون ويشوهون صورة الإسلام. لكننا نقول لهم إن الإسلام لا علاقة له بالإرهاب، بل إن الإسلام دين الحق والإنصاف، فهذا دستور الإسلام الخالد يأمر أتباعه بالعدل والإنصاف، فيقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ويحذرنا القرآن الكريم أن تدفعنا عداوتنا لقوم أن نجور عليهم في الحكم أو نظلمهم في الشهادة، فقال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي عداوة قوم، على أن لا تعدلوا، أي في الحكم عليهم. والإسلام دين الرحمة، قال الله عز وجل حينما وصف عباده المؤمنين: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وفي سنن الترمذي ومسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والإسلام دين الإحسان، قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والإسلام دين العفو والصفح، قال الله عز وجل: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم يضرب المثل الأعلى في العفو والصفح حينما اضطهد في قريش وعذب وحوصر 3 سنوات يأكل أوراق الشجر، حاصروه اقتصاديا في سعد أبي صالح حتى أكل أوراق الشجر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وعذب أتباعه وذاقوا ما ذاقوا من الكفار والمشركين. وبعدما دخل مكة منتصرا فاتحا وقف على باب الكعبة وكفار قريش بين يديه يتذكرون ما فعلوه به وبأصحابه من التعذيب والتنكيل، ويظنون انه سيحكم عليهم جميعا بالاعدام او انه سيفرض عليهم غرامات ماليه بسبب ما احدثوه من اغتصاب الاراضي وسرقه البيوت ونهب اموال المسلمين. فبعدما خطب فيهم صلى الله عليه وسلم وقال ما تظنون اني فاعل بكم، قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. فقال لهم هذه الكلمه التي سجلها التاريخ بمداد من نور: اذهبوا فانتم الطلقاء. عفو عام عن كل من ارتكب جريمه في حقه او حق الصحابه. هذا هو الاسلام، وتلك هي صورته المشرقه، معامله الاسلام لغير المسلمين. لقد عاش غير المسلمين في المجتمع الاسلامي عيشه طيبه كريمه، فاعطاهم الاسلام جميع حقوق الانسانيه، اعطاهم حريه البيع والشراء والتملك والبناء وغير ذلك من جميع الحقوق التي ياخذها مواطنون الدوله الاسلاميه، التي يحصل عليها مواطن الدوله الاسلاميه. بل ان الاسلام اعفاهم من الخدمه العسكريه في صفوف الجيوش في مقابل جزيه رمزيه دينار واحد عن كل بالغ في العام كله. هذا الدينار الذي يسمى بالجزيه في مقابل حمايه ممتلكاتهم وامنهم وامنهم على نسائهم واموالهم واطفالهم، جزيه وليست ضريبه تعنت كما يظن بعض الناس. واسمع الى هذا الموقف الذي يجسد لك حريه الفكر ويجسد لك حقوق الانسان، وهي تتجلى للرجل اليهودي في دوله الاسلام. اسمع الى هذا الموقف. درع علي بن ابي طالب رضي الله عنه، باعت منه درعه وكان يحبها جدا. وفي يوم من الايام بينما هو يطوف في اسواق الكوفه اذا به رضي الله عنه يراها في يد يهودي يعرضها للبيع. فقال علي رضي الله عنه: ايها اليهودي، هذه درع؟ قال: لا يا امير المؤمنين، انها درع. قال: كلا، انها درع. قال: لا، انها درعي وبيدي. فقال له علي رضي الله عنه وهو امير المؤمنين، قال له: من تريد ان يحكم بيني وبينك؟ عجيب، من هذا الذي يقول هذه الكلمه؟ السلطان الملك يقول لاحد رعاياه: من تريد ان يحكم بيني وبينك؟ رغم ان بيده الجيوش والسجون تحت امره، وكان يستطيع ان يامر القاده ان يحملوه فيضعوه في السجن عقابا لكذبه وسرقته وان ياخذ الدرع منه عنوه. ابدا لم يفعل شيئا من ذلك. في مقام القوه وهو السلطان يقول لاضعف رعاياه: من تريد ان يحكم بيني وبينك؟ قال: قاضيك يا امير المؤمنين شريح القاضي. فذهب الى شريح القاضي، وقف امير المؤمنين في جانب ووقف اليهودي في جانب يتحاكمان امام القاضي الشرعي. هل رأت الدنيا مثل هذا؟ هل رأت الدنيا عدلا مثل هذا العدل وانصافا مثل هذا الانصاف؟ لا حصانة دبلوماسية لعلي بن ابي طالب وهو السلطان، هو الخليفة الذي كان يملك الجزيرة العربية والشام تحت سلطانه. فقال له القاضي: تكلم يا امير المؤمنين، قال هذه درع اخذها هذا اليهودي وجدتها معه. قال له تكلم يا يهودي. قال ايها القاضي انها درعي وبيد. فقال القاضي يا امير المؤمنين الك بينه؟ قال نعم. قال ما هي؟ قال عندي شاهدان ولدي الحسن ومولايا خنبر. يعني العبد الذي عنده ويدعى خنبر. قال يا امير المؤمنين انت تعلم اننا لا نقبل شهادة الولد لابيه ولا العبد لسيده. قال يا شريع الم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة؟ قال بلى يا امير المؤمنين وانا اعلم انك صادق، ولكننا لا نجيز شهادة الولد لأبيه ولا العبد لسيده. هل لك بينة أخرى؟ قال لا. فحكم القاضي بالدرع لليهودي وقال لا بينة لك أيها الأمير. فسلم علي بن أبي طالب بالحكم وهم بالانصراف. ماذا يصنع؟ فإذا باليهودي يراقب الموقف بعين مندهشة، فلما رأى العدل يشع من أركان قاعة الحكم قال عجبا، أمير المؤمنين يحاسم أحد رعاياه أمام قاضيه ويحكم القاضي عليه، إن هذا الدين هو الدين الحق، أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يا امير المؤمنين الدرع درع سقطت منك يوم قسطين وكنت امشي خلف الجيش فالتقطتها، فقل هذه الدرع. فقال علي رضي الله عنه اما وقد اسلمت؟ فقد اهديت لك الدرع واهديت لك معها فرسا. هذه هي معاملة الإسلام لغير المسلمين، لا إرهاب ولا عنف ولا تعصب ولا تطرف ولا تجمد ولا شيء من ذلك. ولكن تعال معي لتقلب الصفحة لترى كيف عامل غير المسلمين المسلمين في دول الإسلام وغيرها، لترى البون الشاسع بين سماحة الإسلام وتعصب غيره من الملل والنظريات. وأبدأ بالنقطة السوداء في تاريخ أوروبا وهي ما تسمى بالحملات الصليبية. ما هي الحملات الصليبية وما هدفها؟ كانوا يجمعون التبرعات ويأخذون المتطوعين من النصارى من بلاد الغرب ويأتون بأساطيل محملة ليسنوا حربا ضروسا على الإسلام والمسلمين. ماذا يريدون وإلى ما يهدفون؟ يريدون قتل المسلمين وسلب ثرواتهم واغتصاب اراضيهم. وكان شعار الحملات الصليبية ادفع دولارا تقتل مسلما. هذا هو الارهاب، هذا هو الارهاب الحقيقي. ثانيا، لما ضعف المسلمون وجاءت الحملات الصليبية فهدمت المسلمين واحتلت المسجد الأقصى، احتلت بيت المقدس وانتصروا على المسلمين، ماذا فعلوا؟ نصبوا على أسوار بيت المقدس مجازر ومذابح للمسلمين حتى سالت الدماء في أرض بيت المقدس، فكانت الخيول تخوض بأرجلها في بحار من الدم. هذا هو الإرهاب. ولكن انظر حينما حاصرها صلاح الدين الأيوبي وقاتلهم قتالا مريرا، ثم انتصر عليهم واستسلموا بين يديه وفتح عنوة. أراد الحواد أن يقيموا لهم مجاجر كما فعلوا بالمسلمين، فقال سلطان المسلمين صلاح الدين الأيوبي رحمه الله: كلا. ثم خر ساجدا لله عز وجل شكرا، ثم قال: الحمد لله الذي مكننا من رقابهم ونهى قواده عن قتل أحد منهم، ثم عفى عنهم جميعا بديات رمزية. عفى عنهم بديات رمزية، عفو، صف. انظر أين الإرهاب؟ إنه الإرهاب الصليبي الحاقد. أما الإسلام فدين السلام والأمن والصفح والرحمة والعفو. ثم لما مزقت الإمبراطورية العثمانية التي ظلت تحكم بشرع الله 4 قرون، وبدأ انجلترا وفرنسا وألمانيا وغيرها من بلاد الغرب يقتسمون أراضيها، ماذا فعل؟ احتلوا البلاد واستعبدوا العباد ونهبوا ثرواتهم وجمعوا الجنيهات الذهبية التي في أيدي الناس واستبدلوها بعملة ورقية لا قيمة لها. فلما نهبوا ثروات البلاد وقاوم أهل البلاد الإسلامية مقاومة شديدة ووجدوا أنهم لا مكان لهم في أرض الإسلام، ووضعوا فئة على رأس كل دولة توالي لهم وتأخذ ثروات البلاد وتعطيها لهم. وانظر أخي المسلم، وانظر إلى الإرهاب الصليبي الحاقد المتعاون مع الإرهاب الصهيوني الشديد. حينما تبرم الغرب من حثالة اليهود في العالم حتى قال هتلر: إن اليهود كالفئران، إذا مكنوا من حكم الدنيا أفسدوه، ولقد نذرت نفسي أن أقاتل اليهود حتى أفنيهم جميعا. وقد فعل فيهم هتلر ما فعل. وكان اليهود في كل دولة يقومون بالمكر والخداع والمؤامرات وغير ذلك، حتى ضج بهم الغرب، فأرادوا أن يتخلصوا منهم فاقتطعوا جزءا من الدولة الإسلامية في فلسطين، وأصدر بولفور هذا الرجل الذي كان وزير خارجية بريطانيا أصدر وعدا لهم بقرارا بأن يتخذوا فلسطين وطنا قوميا لهم، وأتوا بهم من كل مكان وعاونوهم بالأسلحة حتى قاموا بمذابح تشيب منها الرؤوس. ذبحوا الفلسطينيين في صبرا وتأثيرا 1500 قتيل، وفي دير يتيم أكثر من 260 قتيلا، وما زالت المذابح حتى الآن وأنتم تسمعون كل يوم وتشاهدون. ومن أفظع هذه المذابح مذبحة الخليل عن 1994، وفي شهر رمضان وفي صلاة الفجر والمسلمون يصلون الفجر في المسجد الأقصى إذا برجل يهودي يدخل عليه، والمسلمون يصلون فيخرج مسجد وينهال عليهم برصاصه، ثم يغير خزانة مسدسه ويقوم بإطلاق الرصاص مرة أخرى حتى قتل 29 مصليا، فقام الباقون وقتلوه. وإذا بالجنود يتدخلون، الجنود اليهود يتدخلون فلما رأوه قد قتل إذا بهم يكملون في قتل المصلين ففر من فر وقتلوا الباقين حتى وصل عدد القتلى إلى 60. أين الإرهاب؟ هذا هو الإرهاب الحقيقي. جلب الطير هذا اليهودي المتعصب الذي قتل 29 بنفسه. كان ينبغي للدول العربية والإسلامية أن تطالب إسرائيل بأن تسلم شبكة جلب الطير هذا المتعصب، وأن تسلم أيضا قادة القاعدة، لأن هذه شبكة يهودية، جماعة متعصبة داخل إسرائيل. لم يفعل المسلمون شيئا من ذلك وهنا وخورا، وعلى الأقل لم يفضحوا اليهود كما يفعلون الآن في أمريكا. بين يوم وآخر يأتون بصور للمباني التي دمرت ويقولون دمرت، ويأتون بالأطفال ويأتون بصور الشيوخ. لم يفعل المسلمون شيئا من ذلك. 29 مصليا أو 60 مصليا لهم أطفال وأبناء ونساء، فرملنا لم يأتوا بهم على أساسات التلفاز يقولوا انظروا قتل الأبرياء المصلين العباد الزهاد الذين يصلون الفجر، ماذا انظروا؟ لم يفعلوا شيئا من ذلك، وإنما العالم الغربي يفرح بذلك ويحض اليهود على قتل المسلمين في السر، أما في العلن فيعلنون الإنكار والاستنكار. أما العالم العربي والإسلامي فقد وصل إلى درجة من الضعف والهوان أنه لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يتحرك ولو بمجرد طرد السفير الإسرائيلي من أراضيه أو إنزال العالم الإسرائيلي أو غير ذلك، أو مقاطعة كاملة للصادرات اليهودية مثلا. وهذا أضعف الإيمان. صمت رهيب وشعارهم يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم، إن قيل إن نهاركم ليل فقولوا مظلم، أو قيل هذا سهدكم مر فقولوا علقم، أو قيل ماذا تستحقون فقولوا نعدم، هذا لمن أراد أن يلقاه عيش مكرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله حمد الحمد والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، الإسلام يطالب بمحاكمة الإرهابيين. إن الإسلام لا يقر الجريمة ولا الإرهاب، ويطالب بمحاكمة القائمين بالجريمة أيا كانت ديانتهم، مسلمون أو نصارى أو يهود أو شيوعيون. بل إن الإسلام أنزل شرائع وأحكاما تحد من الجريمة بل وتقضي عليها. فشرع الله عز وجل قطع اليد للقضاء على جريمة السرقة، وشرع الله تبارك وتعالى الجلد أو الرجم للقضاء على جريمة الزنا، وشرع الله عز وجل القصاص للقضاء على جريمة القتل أو العنف. أحكام رادعة تردع كل من تسول له نفسه بارتكاب الجريمة. ولكن كيف تثبت الجريمة؟ إن الجريمة لا تثبت بمجرد الاتباع ولا الاتهام ولا الادعاء، ولا يجوز إنزال العقوبة بشخص ما بمجرد الاتباع، وإنما لا بد من الأدلة القاطعة على ارتكاب الجريمة. والأدلة القاطعة في الشرع أمران: البينة والإقرار، الشهادة والإقرار. لا بد أن يشهد رجلان في غير جريمة الزنا او رجل وامرأتان، او ان يقر الجاني بنفسه بانه فعل. والغريب ان القوانين الوضعية تأخذ بذلك ايضا، فتقول باننا لا نثبت الجريمة على احد الا بشهود او اقرار، ويزيدون على ذلك شيئا فيقولون واذا رجع عن اقراره قبل. يعني لو ان رجلا اتهم بالقتل وتحت التعذيب او نحو ذلك اقر بانه قتل، ثم جاء من القاضي وقال انتجع مني هذا الاقرار تحت وطأة التعذيب، فيقبل القاضي قوله ويرفض هذا الاقرار. والاسلام ياخذ بذلك في جريمه الزنا فقط، اذا جاء الرجل واقر بذلك ثم رجع عن اقراره قبل هذا الرجوع. المهم ان الجريمه لا تثبت الا بالشهاده او الاقرار. سؤال: هل تثبت الجريمه بتصويرها على شريط فيديو؟ لو صور شريط فيديو لرجل يقتل ولم يثبت هناك شهود ولا اقرار منه انه يمكن، ولكن القاضي راى هذا الشريط، هل بمقتضى هذا الشريط يستطيع القاضي ان يحكم وان ينزل العقوبه؟ سئل عن ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال لا تثبت الجريمه بشريط الفيديو، لانه قد بلغ من التصور العلمي انهم يستطيعون ان يرتبوا احداثا على اشخاص لم يفعلوا تلك الاحداث، وهذا ما يسمى بالدبلجه، وانتم تشاهدون ذلك في التلفاز، تشاهدونه في التلفاز حينما ترى رجلا يكلم نفسه او يصافح نفسه او نحو ذلك. فاذا كان هذا محتملا فاذا تفرق الاحتمال بطل الاستدلال، والقانون الوضعي ياخذ بذلك ايضا. سؤال: هل يجوز اثبات الجريمه بتسجيل مكالمه هاتفيه؟ الجواب لا ايضا. حتى لو كانت بصوت الجاني نفسه؟ الجواب نعم، لا يؤخذ بها. لماذا؟ لان العلم الحديث وصل الى تقطيع العبارات وترتيب الكلمات والتقديم والتاخير، وهذا معروف في الاخراج ونحوه، فلا تثبت الجريمه بذلك. والقانون الوضعي ياخذ بهذا، لان الجريمه لا تثبت بمجرد الاتباع. ومن هنا نسال او نتساءل، ولكننا نوجه السؤال الى كل منصف، لان العالم الان اصبح يرى بعينيه الانحياز الكامل والظلم والطغيان ولا احد يتكلم. لماذا التقت التهم بالاسلام والمسلمين بمجرد الاتباع، رغم ان هذا يعارضه قانون امريكا وبريطانيا وفرنسا، بل ويعارضه القانون الدولي بين الدول؟ لان دول الاسلام ضعيفه، لان دول الاسلام ضعيفه لا قيمه لها. اننا معشر الناس ضيعنا عظمه الله في قلوبنا فاضاعنا الله، وهانت علينا اوامر الله فهن على الله. بالله عليكم، لو كان المشتبه الرئيسي في الهجمات على امريكا روسيا، اكنت تظن ان امريكا وغيرها ستحارب روسيا؟ الجواب لا. ان امريكا قالت ان عندنا ادله قاطعه على تورط الاسلاميين في هذه الهجمات، فقال العالم اين هي؟ فافتحت ولم تظهرها لاحد الا لاثنين، إلا لدولة شريكة في الجريمة وهي بريطانيا، ودولة شعبها مسلم ولكن حكومتها عميلة وهي باكستان. ودعنا ننظر في الأدلة الأمريكية المزعومة أنها قاطعة، إنها سلمتها لبريطانيا في 21 فقط، وفعلا نشرتها الجرائد البريطانية الأدلة القاطعة على تورط فلان وفلان وفلان في الهجمات. ودعنا نترك جرائد بريطانيا ترد على بريطانيا حينما نشرتها إحدى الصحف البريطانية وعلقت عليها قائلة، والحق يقال إن هذه الأدلة كلها ليست إلا مجرد احتمالات وتخمينات وظنون لا ترتقي إلى درجة الأدلة القاطعة، وشهد شاهد من أهلها. ولكن هذا لا يكفي ولا يعني، المهم أن تضرب أفغانستان، المهم أن تدمر أفغانستان، المهم أن يقتل طالبان. لماذا؟ ولماذا طالبان بالذات؟ انتبه لأنني سأجيبك على ذلك بعشرة أمور. حينما حدثت الحرب الأهلية بين الفصائل الأفغانية تركت أمريكا الحبل على الغاز، وبينما الفصائل التي بنيت بناء حسنا في قتال الروس إذا بالشيطان يتدخل وإذا بالفصائل تتكالب على الحكم، فلما وجدوا منظرهم متينا اتفقوا وقلوبهم غير متحدة، قائد شيعي وقائد صوفي وقائد سني، واتفقوا على أن كل فصيل يأخذ بأزمة الحكم مدة معينة، فاتفقوا على أن مجدد وفصيله يمسكون الحكم شهرين، ومسك الحكم شهرين ونزل، ثم يمسك بعده برهان الدين رباني 4 أشهر، ومسك رباني 4 أشهر، ثم قام حكمة يار وأحمد شاه مسعود ومجموعة بالانقلاب عليه، وبدأت الحرب مرة أخرى. فلا فصيل يستطيع أن يغلب الفصائل الأخرى ولا الفصائل تسكت، ومع الدبابات والمدرعات. فقال العرب الذين ذهبوا لحرب الروس إن هؤلاء مسلمون يقاتل بعضهم بعضا، ووضعوا السلاح والسهم. وفي ليلة أشرقت بنور مجموعة من طلبة العلم الذين يدعون إلى الله على بصيرة، 113 طالبا من قندهار من قبائل البشتو، القبائل الأصلية في أفغانستان، من طلاب كلية الشريعة، جلسوا وتداركوا الأمر، فقال إن بلدنا في مأزق. قال وما الحل؟ الفصيل الفلاني أقرب إلى السنة. قالوا لا، ولكنه يتكلم على السنة، والفصيل الفلاني أقرب إلى السنة، والفصيل الفلاني الشيعي، والفصيل الفلاني أولى بها. فاتفقوا على أن الفصائل كلها الآن لا تستحق أن تمسك بزمام الحكم، ولو مسكت به لفتت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا نعطي هذا الأمر من طلبه، فلا بد أن يزاحوا جميعا. قالوا ولكن ما السبيل؟ قالوا نحن نقوم بالقتال ضدهم. طبعا بالقتال ضدهم يعني ايه؟ 113 طالبا لا خبرة لهم لا بحرب ولا بقتال ولا بنزال، سيقاتلون فصائل مدججة بالسلاح وعندهم خبرة اكثر من 10 سنوات في القتال. قالوا ألستم تؤمنون ان من توكل على الله كفاه؟ قالوا بلى. قالوا اذا هلموا، من اعلمكم وأتقاكم؟ قالوا المولى محمد عمر، فجعلوه أميرا عليه. فلما أمروه بدأوا أولا بإرسال رسائل إلى القبائل، قبائل البشتو، فبايعتهم القبائل، ثم تدربوا تدريبا خفيفا على السلاح وبدأوا يقاتلون الفصائل، فظهرت كرامات الله عز وجل له. أخذوا ينتصرون على الفصائل فصيلا فصيلا، فكان العالم يتعجب من هؤلاء الفتية الذين لا خبرة لهم بالقتال، كيف ينتصرون على هؤلاء الخوف الذين لهم خبرة مديدة بالقتال وترسانة حربية كبيرة. وفعلا في وقت قصير استولوا على 95% من أراضي أفغانستان، وأخذوا كابل جعلوها عاصمة الدولة الإسلامية وسموها إمارة أفغانستان المسلمة، وعينوا المولى محمد عمر أميرا عليها. لما رأى بعض فصائل المجاهدين هذا الأمر زي حكمة خيار تعجب، فوضع السلاح، عبد رب الرسول سياف تعجب، فوضع السلاح، ثم بقيت ردمة من الشيعة بقيادة أحمد شاه مسعود، واتحدوا مع القائد الشيوعي عبد الرشيد دستم الذي ظل آخر قائد يقاتل مع الروس في كابل، القائد الشيوعي عبد الرشيد دستم، وأخذوا يقاتلون، ولم تأبه به طالبان وبدأت تنظم الحكم في البلاد. اسمع، لماذا حقدت الدول الغربية على طالبان؟ إن الدول الغربية والدول الشيوعية من جانب آخر إذا نهضت حكومة أو مسك رئيس أو ملك أو أمير أو سلطان ذهبوا إليه وتداولوا معه، ستكون ديمقراطيا ولا شيوعيا؟ ستكون الغرب أم الشرق؟ فظلت أمريكا ومن يواليها أنهم مجموعة من الجراويد تستطيع أن تجذبهم ببضع دولارات بما تسمى بالمعونات، فأرسلت لهم الرسائل والمندوبين فلم يفلحوا، وحاول الاتحاد السوفيتي أن يجتذبهم فلم يفلحوا، إذا بهم قد رفضوا الديمقراطية بأكملها والشيوعية برمتها، وأعلنوا حكما جديدا اول مرة في العصر الحديث يظهر على وجه الارض اسمه حكم الشورى. والشورى قد تختلف عند بعض الناس بالديمقراطية، كلا، فالديمقراطية حكم الشعب بالشعب، يعني رجل يرشح نفسه فاذا انتخبته الاغلبية مثلها حتى لو لم يكن هذا الرجل اهلا للحكم، ويمكن ان يشتري بما من يناسب المال. اما الشورى فعكس هذا، فالشورى هي مجموعه من ذوي الخبره في امور الدنيا وذوي العلم في امور الدين، فياخذون اعلم واحد بالطب، واعلم واحد بالهندسه، اعلم واحد بالصناعه، اعلم واحد بالتجاره، عندهم خبره في امور الحياه، ثم ياخذون من الفقهاء والعلماء والمفسرين وغير ذلك، وكونوا مجلسا اسمه مجلس شورى العلماء من 700 رجل وشيخ من مشايخ القبائل، 700 هم مجلس الشورى. وكان الملا محمد عمر لا يصدر قرارا الا بعد ان يعرضه على مجلس الشورى، فيدرسه اهل الدنيا ليروا هل هو مناسب للبلاد ام لا، ثم يعرض بعد ذلك على اللجنة الشرعية من علماء الإسلام ليروا هل هو موافق للشريعة الإسلامية أم لا، فإذا أقروا ذلك أصدر. فأول قرار أصدره تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة وإلغاء جميع القوانين الوضعية في أرض أفغانستان. القرار الثاني تشكيل وزارة جديدة تسمى وزارة الحث على الفضيلة والنهي عن الرذيلة، وهذه الوزارة مهمتها أن يجوب أفرادها الشوارع، فإذا رأوا منكرا غيروه بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا تمسك صاحب المنكر به ولم ينتهي قادوه إلى المحكمة. القرار الثالث إلغاء جميع المحاكم المدنية في أرض أفغانستان واستبدالها بمحاكم شرعية يقوم عليها قضاة من العلماء والفقهاء يحكمون في الناس بشرع الله. اللهم ارزقنا يا رب. رابعا إلغاء جميع البنوك الربوية في أرض أفغانستان حيث قد انتشر الربا هناك في الفوضى التي كانت في الحرب الأهلية واستبدالها بالبنوك الإسلامية تشرف عليها هيئات شرعية تراقب كل معاملة في البنك حتى تسير وفق الشريعة الإسلامية. خامسا أصدروا قرارا بإلزام المرأة بالحجاب فلا تخرج امرأة من البيت إلا وهي محجبة مجلبة لا يظهر منها شيء. طبعا قام الغرب وقال تحييد حرية المرأة انظر إلى التضييق على المرأة في حين أن تونس حينما أصدرت قرارا بنزع الحجاب من أي امرأة مسلمة تمشي في الشارع بشيء على رأسها لم يقل الغرب ذلك ولم يعد بل قال إن تونس قد خطت خطوات واسعة في مجال حرية المرأة في حين أن تركيا حينما وصلت امرأة إلى البرلمان مجلس الشعب التركي عن طريق الانتخاب وفازت بأصوات وفي أول جلسة من جلسات البرلمان ترى هذه النائبة التركية المسلمة لابسة خمارا قاموا وطردوها من البرلمان من أجل الخمار الذي على رأسها. أين حرية المرأة؟ سادسا أصدروا قرارا بتحطيم الأصنام الموجودة في أرض أفغانستان وهي مجموعة من التماثيل يقدسها البوذيون فقالوا إن وجود هذه الأصنام في دولة الإسلام ينافي التوحيد وقد علمتم بالضجة التي أثيرت حول ذلك وحطمت الأصنام. سادسا أصدروا قرارا بمنع استخدام جهاز التلفزيون داخل أراضي أفغانستان. الله لماذا لم يطلق الحرية للناس يفتحوا على الشيء الطيب ويغلقوا على الخبيث؟ قالوا مبررين هذا القرار بأن أرض أفغانستان تحيطها من معظم جوانبها الجمهوريات الشيوعية التي تبث إرسالا إباحيا فالذي يقتني جهاز التلفاز داخل أراضي أفغانستان فإن القنوات التي تأتيه قنوات عري وقنوات شيوعية وقنوات إباحية ونحن نريد أن نحافظ على أخلاق شعبنا فمنعوهم تماما من استخدام التلفزيون. قام الغرب وصاح وقال انظر حجر على الأفكار في حين أن الصين الصين الشعبية حينما حرمت على أهلها استخدام شبكات الإنترنت خشية على ثقافة الصين الشيوعية أن تتأثر بثقافة الغرب الديمقراطية ما قال أحد شيء من ذلك ما قال أحد شيء من هذا. سابعا أصدروا قرارا بتحريم زراعة الخشخاش والأفيون والتجارة فيه وطبعا بين الحين والآخر تسمعون تحليلات من إذاعات غربية مغرضة دخل المجاهدين في طالبان من الأفيون والتجارة في المخدرات إنها دعوة لتشويه الصورة والحقيقة أن الخشخاش فعلا يزرع في أراضي أفغانستان ولكن من يزرعه؟ أراضي أفغانستان مترامية الأطراف وكانت الحرب الأهلية ينشغل الفصائل بعضهم بقتال بعض فقام بعض تجار المخدرات بزراعة هذه تحت سفوح الجبال وغير ذلك ويتاجرون فيها فلما مسك الطالبان الحكم أصدرت قرار بتجريم زراعة الخشخاش الذي منه يصنع الأفيون وتحريم التجارة فيه وإذا ثبت أن أحدا فعل ذلك فإنه من المفسدين في الأرض فسوف يحكم عليه بالإعدام. واستدل بقول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. حتى إن الخشخاش الذي كان يزرع بكثرة في أراضي أفغانستان قل جدا حتى كاد أن ينعدم، حتى اضطرت الدول الغربية لجنة مكافحة المخدرات العالمية التي تراقب الدول، أمريكا في المخدرات وبريطانيا وفرنسا وغيرها من البلاد، ويصدرون قرارات تلو قرارات ولا يمكن أن تنجح هذه القرارات. فلما رأوا للعدام في زراعة المخدرات جاءت هذه المؤسسة العالمية لتعطي أفغانستان وسام الشرف في أنها الدولة التي استطاعت أن تقضي على زراعة الخشخاش في بلادها وتجارة الأفيون في مدة قصيرة جدا، مدة قياسية في العالم كله. هم الذين قالوا ذلك وجاءوا اليوم يقولون إنهم يتاجرون في الأفيون. ثانيا، أصدروا قرارا بعدم استخدام شبكات الإنترنت داخل أفغانستان خشية أن يتأثروا بالقنوات الأخرى. تاسعا، أصدروا قرارا بطرد جميع المؤسسات التنصيرية التي تدعو إلى النصرانية داخل أراضي أفغانستان تحت ما يسمى بالمساعدات الإنسانية والإغاثة الدولية. ولتعرف حجم المأساة اسمع إلى هذا التقرير الذي أصدرته مجلة فرينتر بوست الباكستانية. تقول إن 240 مؤسسة تنصيرية تعمل داخل أراضي أفغانستان حينما كانت الفصائل يحارب بعضها بعض فتأخذ أبنائهم وتنصرهم تحت وطأة الجوع، تدع لهم مخيمات وتعطيهم الطعام بيد والإنجيل بيد أخرى حتى يتنصروا. وفي لقاء مع إحدى هذه المؤسسات التنصيرية، عدد هذه المؤسسات 240 مؤسسة، مؤسسة واحدة تقول: لقد نجحنا من سنة 1990 إلى 1997 في خلال 7 سنوات أن ننصر 100,000 أفغان. 100,000 أفغان يحولونهم من الإسلام إلى النصرانية. هذا الطعام وهذا الإنجيل، تتنصر تأكل، لا تتنصر مت من الجوع. ولذلك لا تندهش حينما يقال بأن طالبان تمنع مؤسسات الإغاثة، طالبان تعاتب مؤسسات الإغاثة، طالبان تفعل. نعم، إذا تمت رائحة التنصير من إحدى هذه المؤسسات ألغتها وأخذت ما عندها من الأطعمة وطردتها خارج البلاد. ثم أصدرت قرارا بمعاقبة أي إنسان أو مؤسسة تدعو إلى غير الإسلام داخل أفغانستان، وتم القبض على 7 وما زالوا مقبوض عليهم يحاكمون الآن في أفغانستان. هذه القرارات هي التي أوقدت الحقد في الغرب خشية أن يظهر المارد الإسلامي مرة أخرى، فأرادوا القضاء على طالبان بالذات. ولكن أبشروا عباد الله، فإن دولة ما لا تستطيع أن تقف أمام الترسانة الحربية الأمريكية فضلا عن حلف شمال أطلنطي 3 ساعات، لا تستطيع أن تقف 3 ساعات كما حدث عندنا في أكتوبر حينما قبل 12 كيلو فقط من سيناء، ولما جاء الجسر الجوي من أمريكا إلى إسرائيل وقتل، فقال السادات آنذاك: أنا لا أستطيع أن أقاتل أبريك. خلاص صمدنا 3 ساعات فقط أمام الطيران الأمريكي ثم وقفنا. شلة الحرب أفغانستان كم يوما صمدت الآن؟ انظر، 3 أسابيع، بل 17 يوما أو 20 يوما وهي ما زالت صامدة تحت تلك الضربات. حرب الشيعة وهم ما يسمون بالشمال من جهة أخرى. وكان المراقبون يقولون بأن القصف سيستغرق يومين ثم تنزل القوات البريه فتاخذ الملا محمد عمر واسامه بن لادن وتنتهي القضيه ويشكل حكومه جديده. وبعد خطف اسبوعين حاول الامريكان ان يستعرضوا امام العالم قوتهم، فاتوا باعتى قوه لديهم وهي ما تسمى بالكوماندوز، ونزلوا في الليل. وقد شاهدتم ورايتم وسمعتم ماذا جرى لقوات الكوماندوز الامريكيه، القوه الشديده في العالم التي تتباهى بها. خرج عليهم قوات المجاهدين كانهم الاسود فقهقروهم الى الخلف وهزموهم باذن الله، ففروا هاربين وما عادوا اليها مره اخرى حتى اعترف بالامر مسؤول كبير من وزاره الدفاع الامريكيه قائلا: لقد تبين لدينا ان المقاتل الافغاني من طالبان مقاتل عنيد صلب لا يستسلم بسهوله. ولو صدق لقال: لقد تبين لدينا ان المقاتل المسلم مقاتل مؤمن بالله قوي الاراده متعلق بالله جل وعلا. ايها الاحباب الكرام، لا تيأسوا، اجتمعت قوى الشر كلها على هذه الفئه المؤمنه. اجتمع الكفار من جهه بحمله صليبيه، والدول الاسلاميه ايضا في جبنها وخبرها تعلن موافقه امريكا، ويقع المدنيون قتلى بين الحين والاخر، تقصى المستشفى باكملها ويقصف تبيس ويموت مدنيون، ولا يتاسف احد ولا يتوجع احد. اولئك الذين توجعوا لابرياء امريكا كما زعموا لا يتوجعون اليوم. الذين ارسلوا المعونات والتبرعات السخيه من بلاد الخليج وغيرها لا يرسلون اليوم، ما بالهم يتوجعون لموت الكفار ولا يتوجعون لموت المسلمين الابرياء. ولكننا نقول يا قوات طالبان الابطال، يا ايها المجاهدون البواسل، اجتمعت الدنيا عليكم، حتى الدوله الصديقه باكستان باعتكم بدراهم معدوده بثمن البخت، دراهم معدوده، وكانوا فيكم من الزاهدين. اننا نذكركم بحرب الاحزاب حينما اقاصوا بالمدينه، فقال الله عز وجل مصورا حال المؤمنين: اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله متى نصر الله. فيرد الله عليهم: الا ان نصر الله قريب. يا ايها المجاهدون البواسل، قلوب المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها معكم، ومشاعر المسلمين معكم، كفاكم دعاء المؤمنين، كفاكم ان الله وحده معكم يسدد رميكم ويثبت اقدامكم. فمعكم القوة التي لا تهزم، ومعكم القوة التي لا تقهر. انني على يقين ان الجندي الافغاني المسلم سيعطي هذا الجندي الامريكي الجبان درسا لن ينساه، سيعطيه درسا لن ينساه اذا بدأت الحرب البرية. ايها الجندي، عرف من انت، قل له: انا ان سألت القوم عني من انا، انا مسلم سأعيش دوما مسلما، لن انحني لن انتني لن اركنا. هل تعرفون المسلم؟ انا نور هذا الكون ان هو الظلم، انا في الخليقة اي من يسكو الظلم، انا مصحف يمشي واسلام يرى، الكون لي ولخدمتي قد سخر، ولمن انا؟ انا للذي خلق الورى، ما لي سوى نفس تعز على السرى، ما لي سوى نفس تعز على السرى، قد بعتها لله والله اشترى. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا، فاستبشروا يا معشر المجاهدون، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إننا على يقين أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واقهر عدوهم، اللهم اقهر عدوهم، اللهم عليك بجيوش الصليبيين، اللهم عليك بجيوش الصليبيين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم ردهم مقهورين، اللهم ردهم مهزومين، اللهم ردهم مدحورين، اللهم دمرهم في البر والبر والجو يا رب العالمين.